ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. قال: حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير رضي الله عنهما: كانت عائشة رضي الله عنها تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير.
ثم أرد الإمام البخاري باب من ترك شيئا من الاختيار مخافة
أن يقصر فهم بعض الناس عنه،
أن يقصر فهم الناس عنه
فيقعوا في أشد منه،
فيقعوا في أشد منه. باب
من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس عنه فيقعوا في أشد منه.
من ترك بعض الاختيار، يعني الأمر الذي هو سائغ وجائز ولكن فعله يؤدي إلى أمر منكر وإلى أمر خطير، فإنه يترك يعني هذا الشيء، وإن كان غيره أولى منه وهو الذي ينبغي أن يفعل. وهذا من باب سد الذرائع التي توصل إلى الأمر المحذور، وأن ما كان سائغا فإنه يترك إذا كان سيؤدي إلى أمر منكر وإلى أمر عظيم، كما قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فمسبة آلهة الكفار حق، ولكن إذا كان سب آلهتهم يؤدي إلى أن الكفار في مقابل ذلك يسبون الله فإنه يترك سب الآلهة، لأنه يفضي إلى أمر منكر وهو كون الكفار يسبون الله عز وجل. فهذا أمر سائغ نهي عنه لأنه يؤدي إلى أمر منكر، وهذا يدل على أن الوسائل المحرمة، الوسائل التي تؤدي إلى غايات محرمة، أنها تكون محرمة. الوسائل التي تؤدي إلى غايات محرمة فإنها محرمة، لأن الوسائل لها حكم الغايات، وكما الغايات ممنوعة فإن الوسائل التي تؤدي لها ممنوعة. قد أورد ابن القيم رحمه الله في كتابه إلى الموقعين 99 دليلا من أدلة سد الذرائع، منها يعني هذه المسألة التي هي كون الرسول صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم، وأن تكون على الوضع الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأنه ما منعه من ذلك إلا كون قريش حديث عهد بالكفر. فلو فعل ذلك وهم يعظمون البيت وتعظيمه مستقر في نفوسهم وكانوا في الجاهلية يعظمونه، فإذا حصل شيء جديد عليهم فإن هذا قد يؤدي إلى أمر يعني خطير، وإلى أنه يحصل منهم شيء من النفور أو شيء من مما يكون يعني يحدث فيهم يعني تأثرا وضررا، فترك هذا الذي فعله هو الاختيار وهو الأولى، لما يخشى من أن يترتب عليه من المضرة، لما يخشى يترتب عليه من المضرة. وأورد تحت هذا أو مثالا منه، يعني من هذا الفعل الذي يترك وهو يعني كان ينبغي ولكن لما يؤدي إلى مضرة ترك، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة على بناء قريش، وكانوا بنوها وقصرت بهم النفقة، فتركوا منها جزءا من جهة الشمال وجعلوا له يعني جدارا يعني مستديرا يسمونه سمي الحجر، لأن داخله جزء من الكعبة لم يحصل بناؤه. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه ما منعه من أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم إلا ما خشيه من ما يحصل من هؤلاء الذين هم حديث عهد الكفر. وهذا من ترك الشيء المختار والذي هو سائغ إذا كان سيترتب عليه مضرة أو سيترتب عليه أمر منكر. نعم.
الإسناد يقول الأسود قال لي قال ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا
إنها تحدثه وتخبره يعني بأحاديث أو تسر إليه يعني في ما لا تسر إلى غيره.
السائل من السائل؟ من السائل؟
إيش السؤال؟ إيش الإسناد؟
عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا.
عن إيش؟ عن الإسناد قال؟
عن الأسود قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا. ما حدثتك في الكعبة؟ قال قلت قال قال قلت فما حدثتك في الكعبة؟ قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة.
إيش قال الحافظ عليه؟ الشر
قال قلت قالت لي زاد فيه ابن أبي شيبة في مسنده عن عبيد الله بن موسى بإسناد قلت لقد حدثتني حديثا كثيرا نسيت بعضه وأنا أذكر بعضه. قال أي ابن الزبير ما نسيت أذكرتك. قلت قالت
وش الإسناد؟
عن أبي إسحاق عن الأسود
لا أول إسناد
قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك.
هذا الأسود النخعي الأسود النخعي الذي يروي عن عائشة
لكن تسر إليك كثيرا.
إيه إلى هذا اللي هو الأسود
عبد الله بن الزبير أقرب إليها.
نعم لكنه يعني يمكن في الوحشة التي صارت بينه وبينها لما قال يعني لما كانت منفقة وقال أنه يعني ينبغي أن يحجر عليها فغضبت عليه ويعني ولم تكلمه فلعله في تلك الفترة.
قال رحمه الله تعالى باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه بذلك.
ثم أورد البخاري رحمه الله باب من خص بالعلم قوما دون
قوم
دون قوم
كراهية ألا يفهموا.
كراهية ألا يفهموا هذه الترجمة مثل الترجمة السابقة إلا أن الترجمة السابقة تتعلق بالأفعال وهذه تتعلق بالأقوال لأن هناك يعني ترك يعني فعلا يعني الاختيار أن يفعل أن يفعل ولكنه ترك لما يترتب عليه مضرة وأن يفهم الناس يعني فهما يعني فيه مضرة وأن يحصل منهم شيء بسبب ذلك وهذا يعني فيما يتعلق بالأقوال والعلم وأنه يخص بعض الناس بشيء لا يعطى للعامة ولا يعطى لكل أحد وذلك لتفاوت الناس لأن ليس كل الناس على حد سواء في الفهم والفقه بل هم متفاوتون ويمكن بعض الناس إذا حدثوا بحديث لا تبلغ عقولهم أنه يحدث لهم فتنة ولهذا فإنه لا يصلح أن يلقى على العوام ما يلقى على الخواص اللي هم طلبة العلم في المسائل التي هم بحاجة إليها لأن من العلم ما هو فرض كفاية ومنه ما هو فرض عين فالعوام والخواص يعني الأمور التي مطلوبة منهم عينا هذه تعطى للجميع ولكن الشيء الذي لا يستفيد منه العوام بل قد يحصل تضررهم منه بحيث يعني يفهموا فهوما خاطئة أو يحدث عندهم شكوكا أو يعني ارتباك فإن المصلحة في عدم إظهار ذلك لهم وأما في طلبة العلم الذين هم بحاجة إلى الإيضاح والبيان وذكر الشبه التي قد تورد على في بعض المسائل ويعرفون حلها وجوابها حتى يكونوا على علم بذلك للرد على المبطلين والرد على المنحرفين من أهل الأهواء والبدع فإن هذا أمر مطلوب، ولكن ليس كل الناس على حد سواء فتلقى عليه مسائل أو أنواع المسائل التي لا يفهمها بعض الناس فتحدث لهم ضررا. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الأثر عن علي أنه قال حدث الناس بما يعرفون، أتريدنا أن يكذب الله ورسوله، حدث الناس بما يعرفون. فالعوام لا يحدثون بالأمور المشكلة والأمور التي لا يفهمونها والتي قد يحصل لهم بذكرها ضرر، وإنما تكون هذه للمشتغلين بالعلم الذين هم بحاجة إلى معرفة فهمها وإلى حل مغلقها وحل مشكلها. وقد أورد البخاري رحمه الله المتن أولا ثم أتى بالإسناد ثانيا بعد ذلك، وهذا نادر من فعله رحمه الله، فإن فعله أنه يسوق الإسناد أول ثم يأتي بالمتن وراءه. أما كونه يأتي بالمتن أولا ثم يسوق الإسناد وراءه فهذا جاء في هذا الأثر، وجاء في أثر أيضا عن ابن عباس مطول في أول في تفسير سورة حاميم السجدة، فيه سأل ابن عباس رجل عن أمور مشكلة يعني تشتبه عليه في القرآن فأجابه عليها، ثم إنه في الآخر قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان بذلك كما قال هنا، وهذا نادر من فعل الإمام البخاري رحمه الله. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا، قال إذن يتكلوا، وأخبر بها معاذ عند موته تأثما.
ثم ورد البخاري هذا الحديث عن معاذ رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ناداه عدة مرات، وبعد ذلك يعني قال أن من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه فحرمه الله على النار، قال قلت فلا أبشر الناس، قال إذن يتكلوا، يعني أن هذا لا يعطى لكل أحد، أو لأن من الناس من قد يغلب جانب الوعد ويهمل جانب الوعيد، ومن الناس من كما فعلت المرجئة، ومن الناس من يغلب جانب الوعيد ويهمل جانب الوعد كما فعلت الخوارج والمعتزلة. وأهل السنة أعملوا أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد، لكن ليس كل يفهم يعني ذلك، فقد يحدث إعلان ذلك لكل أحد ضرر. ولهذا معاذ رضي الله عنه أخبر بها عند موته تأثما، يعني خشية من الإثم في كتم العلم عند موته، يعني قال إذن يتكلوا على هذا الوعد ويترك العمل، أو يتهاونوا في العمل، أو يستهونوا أمر العمل فلا يجتهدون فيه، وإنما إذا تركوا ولم يعلن لهم مثل هذا الشيء فإنهم يجتهدون. وقد يكون بعض الناس عندما يسمع مثل يعني حديث الوعد أنه يتساهل ويقصر في الأمور المطلوبة اتكالا على ما جاء من الوعد. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس رضي الله عنه قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قال ألا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا.
وهذا مثل الذي قبله. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الحياء في العلم. وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها.
ثم أورد البخاري رحمه باب الحياء في العلم. والحياء في العلم يعني منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فالحياء المذموم هو الذي يحدث في الإنسان ضعفا وخورا ويجعله يعني لا يسأل عن ما يحتاج إلى السؤال عنه فيفوته العلم. ولهذا جاء في الأثر عن مجاهد قال مجاهد
نعم
قال لا يعني هذا العلم مستحي ولا مستكبر. المستكبر الذي يتكبر ولا يجلس العلم ولا يشتغل في العلم, والمستحي الذي يعني يصير عنده خورا وضعف ويعني فيمنعه الحياء المذموم من أن يسأل عن ما هو بحاجة إليه. وأما الحياء المحمود هو الذي سيأتي في حديث ابن عمر الذي كان لما الرسول سأل الناس عن الشجرة التي لا يسقط ورقها ويعني رأى أن فيه كبار الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر ويعني فتوقيره لهم يعني جعله يعني لا يقدم على يعني الكلام والإجابة على ذلك السؤال لأن هذا محمود وليس المذموم. وإنما المذموم هو الذي يمنع من تحصيل العلم وتحصيل الفوائد للضعف والخور الذي يكون فيه كما جاء في الأثر لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وش اللتن؟
قالت عائشة نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين يعني بل الفقه في الدين يقدمنا عليه ولو كان يعني في ذلك في أمور يستحيى منها لأن تحصيل المصلحة أعظم من تلك من ذلك الترك الذي يكون بسبب الحياء فإنه يفوت العلم بذلك وهو مذموم. فلم يمنعهن الحياء وإن كان في أمور فيها مشقة وفي إبدائها يعني شيء يستدعي أن الإنسان يستحي فلا يذكرها ولكن التفقه في الدين جعله أو جعلهن يقدمن على أن يسألن ولو كان ذلك فيه ما فيه يعني من ناحية أن ذلك مما يستحيى من ذكره لأنه يتعلق بالجماع ويتعلق ب فقالها عن مرتي من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء. فكونها سألت عن هذا السؤال الذي فيه احتلام وما إلى ذلك فالفقه في الدين ما منعهن من أن يسألنا الأسئلة التي تفقهنا في الدين ولو كان ذلك من الأشياء التي يستحيا منها. نعم.
أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. كلام مع أم سلمة لأم سليم؟
أم سليم. أم سليم هي السائلة.
فغطت أم سلمة.
أم سلمة نعم زوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني سألت قالت تحت المرأة قال من أين يكون الشبه؟ يعني الشبه ما كان إلا من المني ومن السائل الذي يخرج منها. ولهذا الولد يكون ماء الرجل وماء المرأة.
فغطت أم سلمة تعني وجهها.
نعم.
وقالت يا رسول الله.
نعم.
وتحتلم المرأة.
نعم هذه أم سلمة. اللي قالت هذا.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت. فقالوا: يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
وهذا الحديث سبق أن مر في مواضع من كتاب العلم، وهنا أورده من أجل الحياء، وهو من الحياء المحمود، لأنه ليس فيه خور وفي ضعف، وإنما فيه توقير للكبار يعني، وعدم تقدم بين يديهم، لا سيما وفيهم أبوه وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما، فهذا من الحياء المحمود. نعم.
يقول السائل: كيف نجمع بين هذا الأثر، الأثر الذي قبله، الحياء في العلم، حديث النفر فأحدهم استحيا فاستحيا الله منه؟
هذا يقول: لا ينال مستحي ولا مستكبر، يعني مستحي حياءه يمنع من السؤال لضعفه وخوره، وأما فاستحيا ذاك الذي الجماعة الذي ثلاثة اللي جاءوا نفر، وواحد منهم يعني وجد فرجة ويعني جلس فيها وهو الذي أوى إلى الله فأواه الله، والثاني مشى قليلا ثم إنه منعه الحياء من أن يذهب ويترك هذا المجلس فرجع، وهذا يعني حياء محمود ليس بمذموم. وأما الآخر فأعرض الله عنه، فليس هناك تعارض، لأن هذا كان يريد أن يذهب، ولكنه رأى أن كونه يعني يأتي ويجلس عليه السلام أن هذا هو الأولى. وأما الذي لا ينال العلم هو الذي يعني يمنع الخجل والخور من أن يتقدم بالأسئلة، فيبقى الإشكال في نفسه دون أن يحصل له حلا، وسبب ذلك الضعف الذي حصل له، وهو الحياء المذموم، والذي كان سببا في عدم وصوله إلى ما ينبغي أن يصل إليه من العلم.
وهل هذه اللفظة صحيحة: لا حياء في الدين؟
نعم، لا حياء في السؤال في الدين صحيحة، يعني هي مثل لا ينال في العلم مستحي ولا مستكبر.
قال رحمه الله تعالى: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء.
ثم أورد البخاري رحمه الله تعالى: باب من استحيا فأمر غيره أن يسأل، يعني لأمر يقتضيه، يعني ليس ضعفا أو خورا، وإنما لأمر يقتضي ذلك. وفي هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله له سبب، وهو أنه كونه زوج ابنته، ويعني كونه مذاء، يعني فأراد أنه يعني كونه يسأل مثل هذا السؤال يعني استحيا من أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إياه. ولهذا جاء في الحديث: مكان ابنته منه، يعني السبب إلى كونه زوج ابنته، ولمكان ابنته منه، يعني كونه زوجها، فهذا هو الذي منعه من أن يسأل، وأمر غيره أن يسأل، يعني ممن هو يعني بعيدا من ليس صهرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون يعني لكل أمر يتعلق به طلب من غيره أن يسأل عن أمر لا يتعلق به، لأنه يتعلق به القرابة والمصاهرة، فيمنعه الحياة من يتكلم مع صهره ومع والد زوجته ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا السؤال. وغيره يمكن أن يسأل، الذي يكون يعني ليس بينه وبينه مصاهرة، يعني يمكن يخف عليه السؤال ويهون عليه السؤال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر العلم والفتية في المسجد. قال: حدثني قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم رد البخاري رحمه الله ترجمة باب الفتية والعلم في المسجد.
ذكر العلم والفتية في المسجد.
ذكر العلم والفتية في المسجد. ومعلوم أن العلم أو بذل العلم أكثر ما يكون في المساجد. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني حديثه أكثر ما يكون في مسجده، يعني صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس في المسجد، يعني فهي المساجد هي في الغالب هي أماكن ذكر الله، والحديث من ذكر الله، وبيان العلم ونشر العلم هو من ذكر الله سبحانه وتعالى. وأن المساجد قد بنيت لذكر الله، ومن ذكر الله الصلاة والاشتغال بالعلم، وكذلك الاستفتاء، لأن المساجد لا تكون لأمور الدنيا وما يتعلق بالدنيا، وإنما تكون للآخرة. ولا شك أن العلم هو الذي يسار به إلى الله عز وجل من أجل تحصيل الثواب في الآخرة والسلام من العقاب في الآخرة، لأن الناس إنما يسيرون إلى الآخرة بالعلم النافع الذي يعرفونه ويعبدون الله عز وجل بناء عليه ووفقا له. فأورد البخاري رحمه الله يعني هذا السؤال، هو أنه كان في المسجد فسأله: من أين نهل؟ فقال عليه السلام: يهل أهل المدينة من ذي الجحفة، من حدث الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. وكان شاكا في مسألة اليمن وأنهم يحلون من لملم، ولكنه أخذها من غيره ممن سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا سأله: ما يحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه البرس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب من
أجاب السائل بأكثر مما سأله.
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل. المسؤول يسأل إذا سئل يجيب عن الشيء الذي سئل عنه، وقد يكون ويكون من المفيد إذا كان هناك أمر يقتضي أن يجيب بأكثر مما سأل، أن يجيب بأكثر مما سأل، يعني سأل عن مسألة فأجاب فيها بأكثر مما سأل. وفي هذا الحديث الذي أورده المصنف حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ما يلبس المحرم من الثياب، ما يلبس، فأجاب بما لا يلبس، لأن ما لا يلبس محصور، وما يلبس واسع، فعدل عن جوابه عن ما يلبس إلى الجواب بما لا يلبس. ومعنى ذلك أنه إذا ذكر ما لا يلبس معناه الباقي يلبسه، فكان هذا الجواب بأكثر مما سئل، لأنه سئل عن ما يلبس فأعطي ما لا يلبس ومن ورائه ما يلبس، فأجابه عن الاثنين، فأجابه عن الاثنين، عما يلبس وعما لا يلبس، أجابه عما لا يلبس بالتنصيص عليه، لا يلبس القميص هو الذي يكون على البدن أو أكثر البدن، ولا العمايم وهي ما يكون على الرأس، ولا السراويل وهي ما يكون في الأسفل الجسد، ولا الخفاف التي تغطي الكعبين تغطي الرجلين، ولا يلبس من الثياب شيء ما سوى زعفران ولا ورس, يعني شيء في طيب. هذه أمور يمنع منها المحرم, وما سواها فإنه سائغ له. فإذن هذا سؤال عن شيء فأجيب بأكثر مما سأل, حيث اشتمل على المسؤول عنه وعلى غير المسؤول عنه, وعلى غير المسؤول عنه, جمع بين الأمرين. ومثل ذلك الحديث الذي في الوضوء من ماء البحر, لما سئل عن الوضوء من ماء البحر أن يتوضأ منه قال هو الطهور ماءه الحل ميتته, أضاف يعني شيء آخر وهو الحل الميتة, لأن ما دام أشكل عليهم السؤال أو أشكل عليهم كونه يتطهر به لكونه يختلف عن المياه الأخرى لشدة ملوحته, فأيضا خشي أن يشكل عليهم شيء آخر يتعلق هو حصول الميتة, ميتة السمك وما يعيش في البحر. قال هو الطهور ماءه الحل ميتته, فالحل ميتته هي أكثر إجابة بأكثر من السؤال, إجابة بأكثر من السؤال. وكذلك الحديث الذي فيه أن إحدى أمهات المؤمنين أرسلت طعاما في صحفة إلى عائشة رضي الله عنها, فيعني لمست الصحفة وكذا فوقعت وانكسرت وانتثر الطعام, فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن تؤخذ الصحفة السليمة التي عند المهدى إليها وأن ترسل للمهدية الذي انكسرت صحفتها, وتكون الصحفة المكسورة تبقى عند التي كسرتها وتلك تعطى السليمة, تعطى سليمة بدلا منها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إناء بإناء وطعام بطعام, لأن إناء بإناء هذا هو الذي يعني حصل, ولكنه جاء معه طعام بطعام, يعني ومثله الطعام بالطعام. لو أن الإنسان أتلف لغيره طعام فإنه يعوضه طعاما آخر, وليس المقصود من ذلك أنه أرسل إليها طعام, لأن الطعام هو هدية وانتثر, وما أرسل إليها طعام بدلا منه, لأن المهدى يعني تلف ولكن الوعاء الذي فيه الهدية هو انكسر وهو الذي يرجع إلى صاحبه, والطعام ما يرجع, الطعام ينتهي عند المهدى إليه, والصحفة هي التي ترجع إلى صاحبتها التي أهدتها. فلما انكسرت الصحفة أرسل إليها الصحفة السليمة التي عند الكاسرة أو التي انكسرت عندها, وأضاف إلى ذلك بقوله إناء بإناء قال وطعام بطعام, يعني وكذلك الأشياء الأخرى. فإن أنه إذا حصل إتلاف يعني سواء في إناء أو في طعام أو في غير ذلك, فإن المتلف يضمن, الذي أتلف يضمن ما أتلفه. فإذا ذكر الطعام مع الإناء هو يعني يعتبر من الإجابة بأكثر مما سئل, أو من بيان الحكم في شيء أكثر من الشيء الذي قد حصل, الذي هو التعويض بالصحفة المكسورة بأن أرسل بدلا منها صحفة سليمة. وقال مع ذلك عندما يعني ذكر هذه القاعدة أن الإناء بالإناء قال وطعام بطعام. وبهذا نكون انتهينا من الكلام عن الحديث المتعلقة بالعلم في صحيح الإمام البخاري, ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم, وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونكون بذلك انتهينا من الدروس يعني في هذه الأيام.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل هل يستفاد من قصة موسى مع الخضر التأني عن الإنكار في المحتملات, خاصة على من عرف بالصلاح وسلامة المعتقد؟
نعم, يعني الأمور التي يعني قد يعني يخفى شأنها لا يبادر الإنسان يعني إليها, فقد يكون يعني هذا الذي أنكره يعني غير مستنكر، وهذا هو الذي حصل في قصة موسى، فإن الذي أنكر غير مستنكر، إلا أن موسى عليه السلام ما علم يعني الحكمة والسر في ذلك، والخضر قد علم ذلك. نعم.
في قوله فهو في سبيل الله، هل فيه دلالة على أن الجهاد لا يكون شرعيا إلا بسؤال العلماء وإذنهم، لكونهم أعرف الناس بسبيل الله، ولا سبيل للناس إلى معرفة ذلك إلا بسؤالهم؟
التفقه في الدين في جميع الأمور مطلوب، سواء في الجهاد أو غير الجهاد، ولا شك أنه يرجع إلى أهل العلم في الجهاد وفي غير الجهاد، وأن من يعني يترك الرجوع إلى أهل العلم قد يقع في الخطل والضرر وما لا تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة.
يقول الروح غيب عنا ومع ذلك هي موجودة، فهل تصلح دليل عقلي على أن ما هو غيب موجود؟
كما هو معلوم قد يعني يكون يعني أمور موجودة وهي غائبة عن الناس، مثل الجن هم موجودون حولنا يروننا ولا نراهم، إنه يراكم وقبيلهم حيث لا ترونهم، وكذلك الملائكة يكون حولنا ولا نراهم، هم موجودون حول لا نراهم، يعني في المغيبات يعني كما هو معلوم تكون يعني حاضرة وتكون قريبة، ومع ذلك الإنسان لا يستطيع، لأن الله تعالى حجب الناس عن يروا الجن على هيئتهم، ولم يحجب الجن أن يروا الإنس على هيئتهم، كما قال إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم.
قوله وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، هل هذا من كلام أبي موسى رضي الله عنه أم من كلام البخاري رحمه الله؟
لا أدري، لكنه من كلام أحد الرواة.
هل يجوز للعالم أن يسكت عن بيان الحق في بعض المسائل، وخاصة إذا كان في سكوته فتنة للناس، أم يجب عليه الصدع بالحق ولو كان فيه ذهاب لنفسه؟
بعض الأمور التي يعني فيها أظهارها ضرر، يعني لا شك أن تركها والسكوت عنها لا شك أنه خير وأنه هو الأولى، ومن العلم ما ينبغي إخفاؤه، من العلم ما ينبغي إخفاؤه، فيعني وإخفاؤه لا يضر، مثل مسألة الحجاب التي الشيخ ناصر العباني رحمه الله يعني كتب كثيرا في بيان أن ستر وجهه ليس بواجب وإنما هو مستحب، لو أنه ترك الناس على ما رأى أنه هو مستحب ورأى غيره أنه واجب في تركهم مصلحة، لأن الكلام في ذلك يجعل من يريد السفور ومن يريد يجد له مستند ويقول هذا عالم قال هذا، إذن ما في بأس كون النساء يكشفن وجوههن، فترك ذلك لا شك أن فيه المصلحة، ولو كان يرى أنه ليس الواجب ما دام أنه يعني يرى أنه مستحب، فينبغي الناس أن يبقوا على هالشيء الذي هو أقل شيء مستحب، وألا يعني يفتح يعني منافذ لمن يريدنا من النساء ترك الحجاب الذي فيه المصلحة وفيه الفائدة وفيه السلامة من الأضرار، وأيضا السلامة من الانتقال إلى ما وراء ذلك، لأن اللاتي كشفنا وجوههن زدنا على ذلك حتى كشفنا رؤوسهن ونحورهن، ثم زدنا على ذلك حتى كشفنا سوقهن، ثم زدنا على ذلك حتى كشفنا بعض أفقادهن، وهذا هو الموجود في كثير من بلاد المسلمين تقليدا لأعدائهم الكافرين، فمن العلم ما ينبغي إخفاؤه، يعني لأن عدم نشره فيه مصلحة، لا سيما وقد مر بنا الحديث الذي أنه يعني ترك بعض الاختيار خشية الحق مضرة, وترك يعني التحديث يعني في لكل أحد خشية ألا تدركه عقولهم فينالهم بذلك مضرة.
في حديث بناء الكعبة مرة أخرى, هل فيه دليل على ترك بعض السنن في الدعوة مخافة أن يشق على المدعو فيترك السماع للداعي؟
لأن هذا الأمر يعني فيه يعني تضييع السنن ويعني تركها, وكونه يبين للناس يعني هذه السنة حتى يفهموها ويذكروا الأدلة, لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأن وبين حديث عهد بالكفر وأن ذلك يؤثر عليهم. وأما إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, قال الله تعالى كذا, وبين لهم السنن المستحبة وأن يعني أنها ليست واجبة وأن من تركها يعني وليس راغبا عنها فإنه لا يأثم, وإنما يأثم من ترك الشيء رغبة عنه, فهذا هو الذي يأثم, لأن المستحبات والسنن والمندوبات يثاب فاعلها ولا عاقب تاركها إلا إذا كان تاركا إياها رغبة عنها, كما قال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني.
يقول هناك قاعدة تذكر من المستحب ترك المستحب إلى أجل, هل هذه صحيحة؟
إيش؟
من المستحب ترك المستحب إلى أجل,
ما أعرف يعني مثال يوضحها, ولكن الشيء إذا جاء وقته تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يسوق. بعض الطلاب يسألون هل فيه يعني درس غدا, وأنا قلت أن انتهينا من الدروس هذه الأيام, ومعنى ذلك أننا نتوقف عن التدريس إلى البدء في عند بدء الدراسة في شعبان إن شاء الله, وعند ذلك نبدأ أو نعود إلى التدريس في كتاب السنن أو كتاب الجامع للإمام الترمذي رحمه الله.
يقول لو الآن استتب الأمر وأمنت الفتنة هل يجوز هدم الكعبة وبناءها على ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم؟
استتب الأمر والفتنة ذهبت من زمان, ولكنه ترك الأمر على ما هو عليه حتى لا يتخذ ذلك ذريعة وسيلة إلى أن كل واحد يأتي يقول أبنيها ويقال هذا بنا فلان, ثم يجي واحد يهدمها ويبنيها ويقول هذا بنا فلان. فالمصلحة في بقائها وعدم التعرض لها, لأنه يترتب على ذلك أن يقدم من يريد, كل من يأتي من الولاة يعني يعمل يزيل البناء الأول ثم يبنى حتى يقال هذا بنا فلان, لكن كونها بقيت على ما هو عليه يعني يزول يعني مثل هذا. ولهذا جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه سأل المنصور قال لا تجعل الكعبة يعني لعبة للملوك.
هل باب الأسماء والصفات والتوسع فيهما يكون من باب ما قاله علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون؟
إذا كان مع طلبة العلم ومع أهل العلم ما في بأس, يعني ما في محذور, وإنما المحذور في من لا يمكنهم فهم ذلك وفي من يشكل عليهم ذلك يعني من العوام أو من أشباه العوام. وأما بيان يعني الأمور اللي طلبة العلم يعني فيما هو سائغ من غير يعني تكلف ومن غير مجاوزة للحدود, لأن الإنسان له حد ينتهي إليه, فلا يسأل عن تكييف ولا يسأل عن تمثيل ولا يسأل عن كيفية, يعني يثبت الصفات على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى دون تمثيل له بخلقه ودون تعطيل للصفة ونفي لها, بل إثباتا مع التنزيه, إثباتا مع التنزيه, فلا يكون معطلا ولا يكون مثبتا مشبها, بل يكون مثبتا منزها, جمع بين الإثبات والتنزيه الذي جمع الله بينهما في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فأثبت السمع والبصر في وهو السميع البصير، ونفى المشابهة في قوله ليس كمثله شيء. فكل الصفات يقال فيها ما يقال في البعض الآخر، له سمع لا كالأسماع، وبصر لا كالأبصار، وجه لا كالوجوه، وهكذا.
يقول ما معنى البرنس؟
البرنس هو يعني غطاء على الرأس، قيل إنه يعني متصل بالقميص، يعني فتكون العمامة منفصلة والبرنس والقميص منفصل، والبرنس يكون متصلا بالقميص، يعني فيغطي الجسد، القميص يغطي الجسد والبرنس يغطي الرأس، وهما قطعة واحدة متصل بعضهما ببعض.
يقول ذكر البعض في حسن تبويب البخاري رحمه الله أنه بدأ بكتاب بدء الوحي، فلما ثبت للقارئ الوحي ونزوله على النبي صلى الله عليه وسلم أردفه بكتاب الإيمان، أي بعد تصديقك بالوحي يلزمك الإيمان، ثم أردفه بكتاب العلم، أي الآن لا بد أن تتعلم، ثم بعد العلم وفضله بدأ بكتاب الوضوء ثم الصلاة إلى آخره.
وذكر البخاري، ذكر الحافظ بن حجر يعني التعليل يعني بهذا وحسن الترتيب والتنظيم عند البخاري يعني على هذا النحو قريب من هذا النحو.
يقول هل تصوير البنات في المدرسة يجوز، علما أن لي أختا في اليمن تدرس وطلبوا منها صورة فرفضت هذا الأمر مما سبب أن تفصل من المدرسة؟
التصوير لا يجوز إلا للضرورة، والنساء تصويرهن فيه مضرة، لا سيما والصور إذا وجدت تنتقل وتتبادلها الأيدي وتختلف فيها الأيدي، ولأن ظهر ما هو أعم ذلك وأطم، وهو أن ينشر على الملأ في شبكة المعلومات الإنترنت.
يقول دورة مياه تبنى لمسجد، هل يجوز إدخال أموال مشتبهة كأموال البنوك الربوية وأموال تائب قد أدخلها فيما مضى عن طريق قد يعني أخذها فيما مضى من طريق محرم؟
نعم، هل يجوز الأمور أو الأموال المحرمة التي وصلت الإنسان عن طريق محرم كالربا وأراد أن يتخلص منها، بل عليه أن يتخلص منها، وتخلص منها يكون في الأمور الممتهنة مثل بناء الحمامات ودورات المياه وأمثال ذلك.
امرأة عادتها 8 أيام ويتوقف الحيض، لكن لا تظهر القصة البيضاء، فإذا اغتسلت خرج منها بقايا قليلة جدا من الدم، ثم بعد ذلك تظهر القصة أي بعد الغسل، فإذا لم تغتسل لا تظهر، وإن زادت على عادتها 8 أيام، فماذا تفعل في هذه الحال؟
أبد، هو إذا حصل النشاف وحصل اليبس فإن العادة انقطعت، سواء ظهرت القصة البيضاء أو ما ظهرت.
هل يدخل فيما درسنا في قضية يعني عدم نشر العلم على بعض العوام ما يحصل اليوم من المناظرات على شبكات الانترنت والتلفاز أمام العوام، خاصة ما يحصل من مناقشات ومناظرات بين أهل السنة وغيره من أهل البدع؟
نعم، لا شك أن هذا يعني يدخل في هذا النوع، وقد يكون يعني أيضا في ضرر على أهل السنة بأن يكون صاحب الحق يعني يقصر أو لا يتمكن، فيكون في ذلك مضرة، مثل ما يقول الشاعر، يقول والحق قد يعتريه سوء تعبيري، إيش الكلام يقول يعني في زخرف القول تزيين لباطله، في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. فيعني لا شك أن المناظرات التي يكون يعني فيها يعني الحق ضرر بمن لا يدرك ذلك، لا شك أن تركها مطلوب. ثم أيضا يعني ما قد يحصل من التقصير في بيان الواجب أيضا يعني هذا مطلوب الابتعاد عنه.
هل للآفاقي أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولو مضى على مجيئه أسبوعان؟
ولو
مضى على مجيئه أسبوعان.
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة وليست بواجبة، والصلاة وهناك شيء يغني عن التردد على القبر ويعني الوقوف عنده، وهي أن الإنسان يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، والملائكة تبلغه كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تخلوا قبري عيدا. ثم ذكر الشيء الذي يعوض عنه، لأن قال: لما تخلوا قبري عيدا، قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني مو معناه أن الصلاة إنها ما تكون إلا عند القبر، قال: لا تتخذوا قبري عيدا. يعني ثم أتى بالعوض وبالذي يقوم مقام ذلك مما هو سائغ، قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وقال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. فله صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيره من هذه الفضيلة والخصيصة، وهي أن الناس يصلون ويسلمون عليه دائما وأبدا، والملائكة تبلغ السلام عليه من أي مكان سواء من قرب أو من بعد.
يقول: التالف يضمن سواء كان بتعدي أو بغير تعدي، مثال ذلك: أركب مع صاحب سيارة أو أركب صاحب السيارة رجلا معه فصار عليهم حادث ومات المحمول، هل يطالب صاحب السيارة بالدية؟
معلوم أن الخطأ يعني مثل العمد مضمون، إلا أن العمد فيه قصاص والخطأ ما فيه قصاص، وأما الدية فإنها مطلوبة في الخطأ، الدية مطلوبة في الخطأ، وكذلك الإنسان إذا أتلف لغيره خطأ فإنه يضمن.